عارف الصفارة بتطلع في السماعة ولا لا. اسم الحلقة دي أيها المستمع الجميل بيفكرني بحاجة. زمان زمان قوي بقى، نرجع في الزمن كده، كان في قصة بيدرسوها في الصف الخامس الابتدائي اسمها مغامرات في أعماق البحار، وكانت تدور القصة حوالين طفل اسمه أسامة بيتخيل القصص ويعيشها في خياله. وفي القصة المعينة دي أسامة كان بيتخيل أنه صغير بحجم عقلة الصباع، ولذلك كان اسمه عقلة الإصبع، وأنه كان بيغامر في أعماق البحر بكل ما فيه من عجائب وغرائب. واحتمال وارد أننا في يوم ننزل مكان أسامة ونتعمق في أعماق البحار. يا سلام. لكن بمناسبة الرحلات يا مستمعي، أنا النهاردة عايزك كده تستعد لخوض تجربة فريدة من نوعها للفضاء. هنسيب كوكبنا الجميل ده بكل أزماته المنطقية ونخرق حاجز الأوزون ونناقش الفضاء. مستعد يا مستمعي؟ كوبايتك معك، شاورمتك في إيدك، مطوتك في جيبك. يلا ربنا يكرمنا في الحلقة دي. بسم الله. عايزين نشغل كده شوية موسيقى تفكرنا بفيلم انترستيلر، ويلا بينا. في آخر حلقة من الموسم اللي فات كنا اتكلمنا على النجوم، وبرضو كنا جبنا سيرتهم في حلقة لون القمر. الحلقة دي مش قوي عن النجوم، احنا هنتكلم عن حاجة تانية زي ما باين من اسم الحلقة، لكن في الأول كده محتاجين كده نراجع نفسنا شوية. حابب استأذنك كده في الأول يا مستمعي، لو انت فاضي يعني تاخد لك جولة في الحلقات دي لو ناسي اللي احنا كنا بنتكلم فيه. بس في السريع كده للاختصار، النجوم عبارة عن أجسام غازية بتدمج الغازات فيما يسمى النيوكيولر فيوجن أو الاندماج النووي. بيتم دمج الغازات، واللي بدوره بيطلع طاقة في شكل ضوء وحرارة، واللي بيوصل لنا هنا في كوكب الأرض عشان يعطي طاقة لكل العمليات البيولوجية المختلفة اللي بتحصل. لكن ده مش الهدف الوحيد لعملية الاندماج النووي يا مستمعي. ده الكلام الجديد بقى، فسيب اللي في ايدك وركز معايا. الاندماج النووي بيعاكس تأثير الجاذبية بتاعة النجوم أيها المستمع الجميل. الجاذبية هي قوة موجودة ما بين الأجسام بتدفع الأجسام لبعض. أنت هنا على كوكب الأرض، في بينك وبين كوكب الأرض قوة جاذبية بتبقيق على الأرض. لما بيبقى في جسم بحجم النجم، كم الكتلة اللي جوه بيخلي قوة الجاذبية مهولة مهولة، لدرجة ان لو نجم كده اتساب لوحده الكتلة بتاعته هتخليه ينهار على نفسه. افضل تقريب ممكن اديه يعني يوضح اللي انا عايز اقوله شوية، هو ان لما الجاذبية بتبقى مهولة بالشكل ده، اللي بيحصل هو ان النجم ممكن ينكمش على بعض زي ورقة متطبقة على بعض. اثر الجاذبية هو زي اثر التطبيق بتاع الورق. طبعا احنا عارفين ان ده مش بيحصل في العادة، بالرغم من ان فيها جاذبية تطبقها على بعض، الا ان ده مش بيحصل. اللي بيمنع بقى النجوم دي انها تنهار من تأثير الجاذبية هي الطاقة اللي بتطلع من عملية الاندماج النووي. الطاقة دي بتعاكس تأثير الجاذبية، واللي بيخلي النجم مستقر ومتزن كده وراسخ في الفضاء. لكن دي مش نهاية القصة يا مستمعي. أي نجم كبير في الكون بتاعنا يا مستمعي، بعد عمر طويل بيوصل لمرحلة إنه خلاص بيكتفي من الحياة. يعني النجم من دول يقعد مليارات السنين يحرق غازات ويدي طاقته للكون، ولازم يكون لنهاية للأسف. طيب النهاية بتاعت النجوم دي بتبقى عاملة إزاي؟ هل كده النجم فجأة كده بيتبخر وخلاص؟ الإجابة أبعد ما يكون عن السيناريوهات دي. الحقيقة أن بعد مليارات السنين الغازات كلها بتندمج وتعمل عناصر أثقل وأثقل. عناصر أثقل بيبقى معناها قوة جاذبية أكبر، بس دلوقتي مفيش عملية الاندماج النووي اللي بتعاكسها. الغازات اللي المفروض بتندمج عشان تعمل الاندماج النووي خلصت. فإيه بقى اللي بيحصل؟ عشان نفهم بالظبط اللي بيحصل لما الغازات بتخلص وبتتبدل بعناصر أثقل وأثقل، محتاجين نتكلم عن حاجة غريبة شوية. انت غالبا سمعت يا مستمعي عن الإكسبلوجنز أو الانفجارات، وهي لما في قوة بتدفع الحاجة لبرة بسرعة شديدة. عشان أعرف أفهمك أكتر، عايزك كده تتخيل معايا قنبلة الجرينيد اللي انت بتشوفها في الأفلام. عارفها انت دي صح؟ البتاع البيضاوية اللي بيرموها في افلام الاكشن وبعديها بقى بتنفجر في الاشرار بقى، واللي هو البطل بقى بينط في اي حتة بقى وكلام ده كله. انت عارف دي بتشتغل ازاي؟ مش عارف؟ طيب خليني اشرح لك. بيبقى فيه بن او دبوس في اعلى القنبلة، ده لما بيتشال بتبدأ عملية عد التنازلي، لان بيبدأ تفعيل التفاعل الكيميائي اللي جوه القنبلة. بس لما التفاعل بيبدأ، طاقة رهيبة بتتولد جوه القنبلة واللي بتدفع المكونات كلها لبره. كل جزء بقى من سطح القنبلة بيطير في ناحية بسرعة مهولة، وده يا مستمعي الانفجار او الاكسبلوجن. وعادة مش بنتعب في شرح ده، لكن في نوع انفجار اخر وهو اللي يهمنا في الحلقة دي، الامبلوجن او الانفجار الداخلي. طيب الامبلوجنز دي احسن طريقة اقدر اشرحها هو انها عكس الاكسبلوجنز. بدل ما الحاجة بتطرد لبرة، كل حاجة بتضغط على بعض لدرجة انها بتعمل انفجار. يعني بيحصل انفجار في الاخر، لكن في الاول الحاجة بتضغط على بعض وبعدين بتنفجر. مثال لطيف لعملية الامبلوجن بيحصل للأسف في الغواصات. لما الضغط من المية اللي برا الغواصة بيبقى اكبر من الضغط اللي جوه، في الحالة دي الغواصة بتتكرمش على بعضها لحد ما بيحصل ايه؟ انفجار. ده امبلوجن. وعارف ايه مثال حلو تاني للامبلوجنز؟ قصة وفاة النجوم. لما قوة الجاذبية بتطغى على النجم، كل ما في النجم بينهار على نفسه وبيحصل امبلوجن رهيب بيرج أرجاء الكوكب. مش بنتكلم بقى على غواصة حقيرة بقى وكلام تافه زي ده، لا، احنا بنتكلم على كتلة نجم، كتلة بتنهار على نفسها في الفضاء. عملية الامبلوجن دي من كتر قوتها لها اسم خاص جدا، وهو السوبر نوفاس. كم الطاقة اللي بتصدر في السوبر نوفاس دي عالية لدرجة ان لو بصيت على المجرة بتاعتنا من بعيد هتلاقي ان في كرة بيضة في المكان اللي حصل فيه السوبر نوفا. بنتكلم تاني في الفضاء اللي المسافات فيها مهولة. يا مستمعي، فتاني عندك في الاول نجم عايش حياته بيعمل اندماج نووي، بعد فترة الغازات بتخلص والجاذبية بتغلب قوة الاندماج النووي او الطاقة اللي طالعة من الاندماج النووي، فبيحصل امبلوجن. النجم بكل كتلته بينهار على نفسه ثم ينفجر فيما يسمى السوبر نوفا. يا مستمعي، اما قصة عبرة بصحيح. دقيقة، ممكن نقف يا جماعة، ممكن نقف 50 دقيقة احداد على روح النجم اللي كان معنا في الحلقة دي. لكن الحزن في اطار قصة النجوم لا يغني من جوع، ومهم نتكلم على ما بعد الامبلوجن. الحقيقة ان الموضوع معتمد كاملة على حجم النجم اللي كان في الاول. في بعض الحالات اللي النجم بيبقى تقيل شويتين تلاتة، كل الكتلة بتاعة النجم بتتركز في نقطة صغيرة جدا في نص النجم في عملية الامبلوجن. بمعنى اصح، كل النجم تقدر تتخيل كده انه لما بينهار على نفسه بينهار وكل الكتلة بتجري وتنضم كده على بعضها في نص النجم. النتيجة بتكون ان بيبقى فيه كتلة مهولة في نقطة صغيرة جدا جدا. الجاذبية بشكل مبسط مرتبطة بالكتلة، ولما الكتلة بتتركز في نقطة صغيرة كده، قوة الجاذبية بتبقى فوق الفظيعة وتحت المريبة وفائقة لدرجة لا تتخيلها أيها المستمع الجميل. عارف الكوابيس اللي بتحس فيها إن في حاجة بتشدك وعمال تهلع لأنك مش عارف تهرب من الحاجة اللي بتشدك دي؟ أهو هو ده بالظبط بقى قوة الجاذبية اللي احنا بنتكلم عليها. لكن في الحالة دي قوة الجاذبية بتبقى مهولة لدرجة إن أسرع حاجة في الكون اللي هو الضوء مش بيعرف يهرب من الجاذبية. أفهمك قصدي إيه يا مستمع جميل؟ دلوقتي لو في حاجة بتشدك وانت بتجري منها هتعرف تهرب، مش كده؟ الفكرة بقى ان كل ما الحاجة اللي بتشدك دي بقت اقوى، كل ما انت هتحتاج تجري اسرع واسرع. اسرع حاجة في الكون المتواضع بتاعنا ده هو الضوء. فأنا عايزك تتخيل بقى أن من كتر الكتلة في جاذبية مهولة لدرجة أن الضوء اللي هو أسرع حاجة في الكون مش عارف يهرب من قوة الجاذبية. النتيجة بتكون أن حوالين الكتلة الرهيبة دي بيبقى فيه هالة من السواد. أقدم بين يديكم الثقب الأسود. أنا الحلقة دي يا مستمعي مش واخد بريك خالص، لأن الكلام حلو والقصة ملهمة وحاسس إننا بنتعلم جامد النهاردة أكتر من العادي. الحلقة تقيلة والكلام كتير، فخد راحتك خالص كده وخلي المادة كده تدخل علمك كده بكل أريحية. أعذرني بقى إن أنا ما لمحتلكش لما اتكلمت عن الجاذبية المهولة، وما جبتش في سيرتك لما اتكلمت عن النجوم اللي بتضيء الكون والكلام ده كله. هي إحنا عندنا حلقة وفي أولويات ومصاريف إنتاج وفيلم يا مستمعي، مش وقت هزار خالص. طيب الثقوب السوداء. الثقوب السوداء هي عبارة عن نجوم ماتت والكتلة بتاعتها تمركزت في نقطة، مما نتج عنه مساحة الجاذبية فيها مهولة لدرجة ان الضوء مش بيعرف يهرب منها. بس انا عارفك يا مستمعي ولا مهتم بالضوء ولا بالجاذبية وبتاع، انت من اول ما انا قلت كلمة ثقوب سوداء ومخك راح للنجم الامريكي القدير ماثيو ماكونهي وفيلم انترستيلر. عمال انت دلوقتي تفكر في ازاي هو دخل جوه الثقب الاسود وراح شاف بنته والكلام الجميل ده. فخليني اقولك اللي فيها واللي عليها من حيث ما يقع بداخل الثقب الاسود. انت يا مستمعي مش ماثيو ماكونهي، وخلينا نبقى واقعيين، الواد ده ما يجيش جنبك حاجة اصلا. لكن ده لا يمنع ان غالبا تجربتك في الوقوع في الثقوب السوداء هتبقى مختلفة تماما عن اللي شفته في انترستيلر. اولا قوة الجاذبية المهولة بتاعت الثقوب السوداء بتزيد كل ما انت بتقرب لنص الثقب، للنقطة اللي قلنا فيها كل الكتلة متركزة. فعايزك تتخيل انك بتقع في الثقب الاسود ورجليك هي اللي اقرب لنص الثقب عن راسك. متخيل يا مستمع ولا مش عارف تتخيل؟ بقولك يعني انت ايه، انت بتقع في ثقب اسود، رجليك سبقاك في الوقوع وفي الدوامة الضلمة اللي بتشدك دي. انت من اول ما انت وقعت كده يا مستمعي في حقل الجاذبية المهولة دي، انت كده كده يعني كل سنة وانت طيب مبدئيا، يعني جي جي وهارد لك وغدا ألقاك بقى بإذن واحد أحد. لكن إيه اللي هيحصل؟ في الأول كده خليني أقولك إن منظورك عن الكون هيتغير تماما، لأن الضوء اللي هيوصل لعينك دلوقتي هو الضوء اللي تم سحبه في الثقب الأسود اللي انت فيه واللي بدأ يلف حوالين نص الثقب لحد ما وصل لعينك. أنا عشان أخدك في جولة في ميكانيكة الضوء محتاج موسم لوحده، لكن يكفي أني أقولك دلوقتي أنك مش هتشوف برا الثقب، بس هتشوف الضوء اللي تسحب من الكون وتدمر من تأثير الجاذبية. فالمنظر اللي أنت هتكون شايفه هيبقى حاجة مختلفة تماما عن اللي حواليك. لكن ياريت الموضوع كله مشاكل في النظر، المشكلة الأكبر هي في تأثير الجاذبية عليك. نظرا لان رجليك اقرب لنص الثقب، فقوة الجاذبية اقوى على رجليك من راسك، والنتيجة بتكون ان رجليك بتتشد اكتر من راسك لنص الثقب. الفرق في قوة الجاذبية ده بيخلق حاجة اسمها التايدل فورسز. طيب دلوقتي رجليك بتتشد اكتر من راسك، ايه اللي هيحصل؟ هتتمدى مستمعي، ومش قصدي هنا بقى تتمدى اللي هي بتاعت التربية دي، لا خالص احنا مالناش احنا في الكلام ده. انت حرفيا جسمك هيمتد، هتتعرض لقوة فائقة تمط رجليك، وكل ما تقرب لنص الثقب كل ما المد هيزيد ويزيد ويزيد. انت عمال تمتد وتمتد، والحقيقة اني مش عارف اقولك احساسك هيبقى ايه، لان انت مخك ذات نفسه هيبقى بيمتد والأوعية بتاعتك بتمتد. كل ما تقرب لنص الثقب كل ما المد ده هيزيد وأثره هيبقى أكبر وأكبر وأكبر. الفكرة إن أنت هتتمد، بس أنت مش هتتمد وخلاص، أنت هتتمد لحد ما كل الذرات اللي أنت معمول منها هتخضع لقوة الجاذبية وتترص ورا بعض. بعد ما انت كنت احلى من ماثيو ماكونهي اتبهدلت خالص وتحولت لخيط طويل من الذرات زي حتة سباجيتي. يعني انت متخيل يا مستمع، انت وقعت في الثقب ده انسان سليم كذا زي الفل، لكن على آخر عملية المادة دي أنت بقيت عبارة عن خيط رفيع جدا 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 من الذرات. العملية البشعة دي اللي بقالنا كام دقيقة بنتكلم عليها ليها اسم مثير للاهتمام وهو السباجيتيفيكيشن. حرفيا الكلمة دي ترجمتها لعملية تحويل اللي بيدخل الثقب الأسود لخيط سباجيتي طويل. أنا عارف إن أنت دلوقتي عندك شكوك في مقدمك اللي سايب العلم وعمال يتكلم في الكربوهيدرات والمكرونة، لكن الحقيقة إن هو ده الاسم العلمي بتاعها. اقفش في أي فيزيائي وقول له كده كلمة سباجيتيفيكيشن وهتلاقي عينه ضلمت بكل المعلومات اللي في الحلقة دي. خليني برضو أمسك في نفسي وأقولك إن الكلام ده كله نظري. ده كلام نظريا اللي المفروض يحصل، مش اللي واقعيا هيحصل. يعني اللي احنا قلناه ده من حيث اللي عارفينه ونعرف نتنبأ بيه بالمعادلات وبفهمنا للفيزياء المتعلقة بالثقوب السوداء، لكن لحد اللحظة دي مفيش حد دخل جوه ثقب أسود عشان نعرف لو التنبؤات دي صح. وحتى لو أرسلنا إنسان غالبا مش هيرجع لنا عشان يحكي لنا. طيب ليه مثلا ما نرسلش روبوت أو حاجة لأقرب ثقب أسود؟ سؤال جميل، بس أقرب ثقب أسود بعيد جدا عننا، وده بالإضافة لأن أي حاجة هنرسلها جوه الثقب الأسود مش هتعرف تبعت لنا إشارات عشان نعرف إيه اللي حصل، لأن الإشارات برضو هتتسحب من جاذبية الثقب الأسود. فزي ما قلت، ما بداخل الثقب الأسود لا يزال نظري. الوقت سرقنا كالعادة أيها المستمع الجميل مع كلامنا الكبير والعميق عن الثقوب السوداء اللي بتلتهم الكون بجاذبيتها المهولة اللي حتى الضوء أسرع حاجة في الكون مش بيعرف يهرب منها. خلونا نرجع مع بعض اللي احنا قلناه. عندنا نجوم، نجوم دي عمالة تحرق في غازات عشان تطلع الطاقة، والطاقة دي بتعاكس تأثير الجاذبية. بعد عمر طويل الغازات بتخلص والجاذبية بتخلي النجم يتطبق على نفسه في عملية الامبلوجن واللي بينتج عنه سوبرنوفا. لو النجم تقيل كفاية الكتلة كلها بتتمركز في نقطة صغيرة جدا جدا جدا، والجاذبية بتاعتها بتبقى مهولة، مهولة لدرجة انها بتعمل هالة من السواد حواليها فيما يسمى الثقب الأسود. انت لو حصل لك بعد الشر ان انت وقعت في ثقب أسود، اللي احنا فاهمينه ان قوة الجاذبية هتمد فيك لحد ما تبقى برفع حتة سباجيتي، خيط طويل من الذرات ممتد. هو الكون بتاعنا مبهر وجميل، بس احيانا بنسى ان قد ايه الكون بتاعنا فيه حاجات مرعبة وقد ايه احنا صغيرين في الكون الجميل ده. وافتكر ايها المستمع الجميل، لو انت سنين من النهاردة في مكان قريب لثقب اسود لسبب ما، افتكر كلام مقدمك وامشي الناحية التانية على طول. سيبك من الثقب، سيبك من ماثيو ماكونهي، وسيبك من فيلم انترستيلر، بس وتصبح على نور. هذه الحلقة المرعبة والمهولة والمبهرة من إعداد وتقديم المقدم الثقب الأسود الأثقل في البلاد، يا سلام، بحث وتدقيق حقائق من دينا صبري، تصميم صوتي بول ألوف ويوسف دوزو، تصميم الجرافيكس بتاعت الثقوب السوداء من أحمد منصور، وإشراف تحريري على هذه المهمة الفضائية الكبيرة هبة عفيفي. نشوفكم الثلاثة الجاي إن شاء الله.